بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان. وهذا كما تقدم معنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. فالأعمال جميعا سواء كانت أعمال ظاهرة أو باطنة كالإخلاص وغيره، فإنها تصدق هذا الإيمان وتقويه، ولا قوام للإيمان إلا بهذه الأعمال، وبها يتحقق الإيمان، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا عند حلول المصائب، فإذا أصابته مصيبة علم أولا أنها من عند الله، وأن ما قدره الله كائن لا محالة، ما قدره الله كائن على العبد لا محالة، ولا يمكن أن يهرب عن هذه عن مقدور الله عز وجل، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها. وهذا من عجائب الإيمان، أن المؤمن إذا أصابته مصيبة علم أنها من عند الله عز وجل، فهو يعلم أنها قضاء قدره الله عز وجل، وهذا يسلي عن نفسه، لأن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما هو كائن للإنسان في حياته سيكون له ولا بد، فلان سيولد له فتى يقال له كذا، ويلاقي في هذه الحياة كذا وكذا، وستكون وفاته بسبب كذا، قضاء مقدر. ثم يعلم أن الله عز وجل يثيبه على المصيبة، إذا آمن بها أثابه الله عز وجل على هذه المصيبة. ثم أمر آخر، أن هذه المصيبة لم تكن في دينه، فالمصيبة مصيبة الدين، أن يفتن الإنسان في دينه، وكل ما عدا ذلك هو أمر يسير. وهذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: ما أصابتني مصيبة إلا نظرت فيها، أولا أنها مقدرة من عند الله، وأن الله يأجرني عليها، وأنها لم تكن في ديني، وأنها إذا نظرت إلى غير من أصيب بمصيبة أكبر من مصيبتي هانت علي هذه المصيبة. فهنا يقول: وأن الله حكيم يضع الأمور في مواضعها، رحيم بعباده، لطيف بهم، وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم بقضاء الله وقدره. ولذا يقول الإنسان عند فقده حبيب له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل إذا أصابته إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذي أمر الله عز وجل به. فهذه المصيبة وهي كما يذكر المؤلف أنها من ثمرات الإيمان ومن حقائق الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وكما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم, فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر, وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة, ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى, والله الموفق.
نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم إلى ماذا؟ حذف هذا. يهديهم لكل خير. إذا آمن بالله عز وجل يهديه بسبب إيمانه ويحقق له الخير كله. عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم.
وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ, حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة, فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم, فأنزل الله هذه الآية, وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله, وذلك هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشاوة كبرى, وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر, كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وبشاوة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله, قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل, فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته, ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه. وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, قال الله على لسان نبيه قد فعلت. وفي الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل, كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا من مرض أو سافر وكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد.
نعم. هذا أيضا يكشف حقيقة عظيمة للمؤمن أنه على خير بإيمانه, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا قالوا تعبير بالكل عن البعض وهو
الصلاة.
الصلاة, لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة, فكما ذكر هنا أن أناسا بقي في نفوسهم شيء الذين ماتوا ولم يصلوا إلى القبلة, فأخبر الله عز وجل أن العبد إذا عمل بمقتضى المشروع إذا نسخ بعد ذلك فهو مأجور على عمله الماضي لأنه كان مشروعا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الكلمة هذه الجملة ليست خبرا بل هو المخبر سبحانه، ليس أحد يخبر عن الله بل هو الله عز وجل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فابتغوا عنده الرحمة، ابتغوا عنده الرحمة بفعل أسبابها. شرع الله لكم أسباب الرحمة، أسباب الخير فاسلكوها، وهو الرؤوف الرحيم بعباده. يقول المؤلف رحمه الله: وفي هذه الآية بشارة كبرى، وأكرم بهذه البشارة، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر. من أتى بالإيمان الكامل المطلق فله الجنة ولا يدخل النار. من الأصناف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن أتى بالإيمان كاملا ولم يخرم شيئا من أركانه ولا من شروطه فهذا لا شك أنه من أتى بالكامل فله الأجر الكامل. ثم حتى من أتى بشيء يسير، قال: إن الله يخرج من في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. ولو في قلبك مثقال حبة من إيمان، وهذه بشرى كبرى للمؤمن. نعم، لا تدعو المؤمن إلى أن يقول أنا عندي شيء من الإيمان. بعض الناس يستعمل هذا الاعتقاد وهذه المعرفة استعمالا سلبيا. إذا قيل له يا فلان لا تفعل كذا قال أنا خير من فلان، أنا خير ممن لا يصلي بالمرة، أو خير ممن يصلي ويفعل. أنت مسؤول عن نفسك أولا. إذا أتيت بما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه فأنت المؤمن حقا، أنت المؤمن حقا كما تقدم معنا في الآيات السابقة. ولكن هذا يعطينا بشرى لكل إنسان يعمل بقدر ما يستطيع، يتقي الله ما استطاع، ثم بعد ذلك الأمور والأجر على الله عز وجل. قال: وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ. إنسان عمل عملا، وكل عمل يشترط فيه أمران: أن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون العمل خالصا لله، تكون نيتك من هذا العمل هو وجه الله عز وجل، كن نيتك وجه الله عز وجل، لا تريد به عرضا من الدنيا لا ليثنى عليك أو تريد جاها أو غير ذلك. فقال: لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ. وهب أن هذا الإنسان عمل عملا لكنه أخطأ فيه، أو تأول تأولا تأويلا صحيحا لكنه أخطأ فيه عموما، أو نسخ ذلك، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه. انظر إلى رحمة الله عز وجل. لكن هذا ننبه هنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في إخلاص العمل، وأن يجتهد في معرفة العمل الصحيح، وإذا لم يتمكن من ذلك فالله غفور رحيم يعفو عن الخطأ. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قال قد فعلت، قد فعلت، يعني لا يؤاخذنا الله بما أخطأنا به ولا بما نسينا. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر واحد على اجتهاده. وأما إذا اجتهد وأصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، لأن الحق واحد عند الله عز وجل. ولذا يختلف العلماء في المسائل، فمنهم من يصيب الحق ومنهم من يخطئه، وكلهم مأجور، كلهم مأجور. الذي يقول بهذا القول والذي يقول بعكسه هو مأجور إذا كان قصده حسنا، لا يكون قصده عن هوى وتشهن فهذا يأثم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف:
وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيره كتب له ما نواه من ذلك العمل. يعني هذا أمر عظيم أيضا. أنت إنسان تعودت على صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، ثم مرض ولم تستطع الصوم، والله يعلم ما في قلبك، يعلم أنك لو كنت صحيحا لصمت، منعك المرض أو منعك السفر، فأنت تؤجر على هذا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت مسافر ولم تستطع أن تصوم أو تقوم الليل، لكن سافرت ولم تستطع القيام، فأنت تؤجر كأنك مقيم وكأنك صحيح لو مرضت. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذه الفضائل التي أعطانا الله إياها من غير تعب، لكن هو العبرة بنية الإنسان، صادق في نيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم ما سرتم مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. هم في المدينة وهؤلاء ذهبوا إلى الغزو في تبوك، قال إلا كانوا معكم، كأنهم معكم الآن في يشركونكم في الأجر، لأن الله يعلم أنه ما حبسهم إلا العذر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وغيرها من الآيات.
نتكلم هنا عن مسألة عقدية أن الإيمان يزيد وينقص لأن الإيمان ليس هو الاعتقاد القلبي. بعضهم قال اليقين لا يزيد لكن الإيمان عند أهل السنة كما عرفنا هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح فهذا يزيد وينقص والله عز وجل ذكر ذلك. وإذا قال قائل النقص لم يرد قال الذي يزيد لابد أن ينقص هذا هو قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا نص. وإذا جاء النص في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة فلا يجوز لأحد أن يعتذر عنه بأي اعتذار أو يتأول بأي تأويل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم.
وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة وعند كثير
من عرف شرائع الإيمان وآمن بها لا شك أن هذا إذا عمل بشرائع الإيمان أنه أكثر من أكثر الناس إيمانا وينقص الناس بحسب علمهم بذلك وبحسب عملهم بذلك. نعم.
وعند كثير منهم من المعاوضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معاوضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا صفات الحلم والصبر والخلق والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها وكذلك بقية العبادات.
يعني هذا واقع في الأعمال اثنان يصليان صلاة واحدة بجانب بعضهما وبينهما كما بين السماء والأرض هذا يصلي بنية خالصة لله عز وجل وهو مخبت خاشع في صلاته يؤدي أركانها وواجباتها وسننها يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور قلب والآخر يصلي صلاة صحيحة لكنها ليست كصلاة الآخر، فبينهما فرق. وفي الأثر فرق، الأول صلاته تأثيرها أعظم في نفسه، والآخر تأثيرها ضعيف. هذا الذي يصلي يركع ويسجد ويفعل لكنه لم يصلي بحضور قلب، أو صلى وقلبه في كل واد لم يحضر قلبه في صلاته، أو أخل بشيء من واجبات الصلاة، فهذه عبادة واحدة. انظر الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. نعم.
ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس.
هذا لاحظ، تقدم أنه ذكر هذا. السابقون قال الذين يأتون بالواجبات والمندوبات ويجتنبون المحرمات والمكروهات، هؤلاء السابقون، كل ما أمره الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب أتى به، وكل ما نهاه الله عنه نهي تحريم أو نهي كراهة اجتنبه، هذا من السابقين. ومقتصد أتى بالواجبات واجتنب المحرمات، لكنه ترك بعض المستحبات وترك بعض وفعل بعض المكروهات. الآخر وهو الظالم لنفسه ترك بعض الواجبات. الأول، القسم الأول لم يترك الواجبات ولا السنن، والثاني ترك، لم يترك الواجبات ترك السنن، وهذا ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. نعم.
وكل هذا من زيادة الإيمان.
قال بعد ذلك: كل واحد من هذه المراتب أيضا، السابقون درجات، والمقتصدون درجات، والظالمون لأنفسهم درجات، والعبد المؤمن في نفسه له أحوال، أحوال يشعر فيها ساعات بلذة العبادة، ويأتيه أوقات ربما يكون عنده هموم، عنده مشاغل، عنده شيء يكون ضعيف في عبادته. فانظر كيف الشيخ صرف هذه على هذه الأوجه الكثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه، ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته، وفي دفع المعاوضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواويون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة وواجهوا وعظهم عيسى على هذا الطلب قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك.
نعم، يعني وذكر هنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فقال العلم اليقين الشيء الذي يعلمه الإنسان بأدلة ونحو ذلك، هذا علم يقين. فإذا شاهده وعاينه بالبصر وتأكد من هذا عين اليقين. وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرف اعتباره. ثم ذكر هنا عن قصة إبراهيم وأنه قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا زيادة علم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز حكيم. وذكر عن إبراهيم وذكر عن الحواريين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له موادا كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه، ومواده التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم. وأما التفصيل،
نعم، هذا يبين المؤلف أن الإيمان، تقوية الإيمان له أسباب، وهذه الأسباب منها ما هو مجمل يعني عام في كل أحد، منها التدبر لآيات الله المتلوة، وهذا كما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم يزدادوا إيمانا بتدبرهم لكتاب الله. والثاني التأمل لآيات الكونية على اختلاف أنواعها، ينظر ماذا في السماوات وماذا في الأرض، هذه الشمس، هذا القمر تطلع كل يوم، هذا دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الخالق سبحانه. والحرص على معرفة الحق، أن يجتهد الإنسان في طلب الحق جهده، هذا بما يعينه إذا كان الإنسان فعل الأمرين الأولين ولم يجتهد، ليس عنده اجتهاد في معرفة الحق فإنه لا يصل إليه. والعمل بعد أن يعرف الحق يعمل به، هذا ما يزيده إيمانا. نعم.
وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة.
والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله.
نعم، يدل المؤلف في التفصيل، قال معرفة الأسماء والحسنى الواردة في الكتاب والحرص على فهمها ومعنى هذا مما يقوي الإيمان ويزيده. إذا أخذت اسم من أسماء الله الحكيم، كم تحت هذا من معان عظيمة. إذا أخذت الرحيم، الغفور، الودود، أخذت هذه الأسماء وتأملت فيها وجدت تحتها معاني، وزاد إيمانك بالله عز وجل وتعلقك به سبحانه. كلما عرفت معنى اسم ازداد تعلقك بالله عز وجل، وخشيت الله عز وجل العزيز الحكيم القوي. كل هذا، هذه الأسماء تجعل عند الإنسان خوفا ورهبة و من عذاب الله عز وجل، فيزداد إيمانه بذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى السبب الأول من هذه الأسباب. نعم،
أحسن الله إليكم. ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعرفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمورا كثيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما أكب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير. فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
هذا أيضا أمر آخر. قال: التدبر للقرآن، كلما تدبر الإنسان معاني القرآن العظيم ازداد إيمانا ووقف على أمور لم يقف عليها من قبل. وهذا ليس فقط كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يختص بالقرآن من حيث انتظام القرآن والأحكام، لكن يدل على أمر إذا وجدت الله عز وجل في القرآن يصف الجنة التي أعدها للمؤمنين ويصف ما وعد به عباده الصادقين، اشتقت إلى ذلك وازداد إيمانك. إذا تلوت الآيات التي فيها الوعيد الشديد للكافرين والمكذبين والمعرضين عن ذكر الله خفت وزاد إيمانك ورغبتك فيما عند الله عز وجل. هذا بالإضافة إلى ما يقرأه الإنسان في القرآن، والمؤلف هنا كأن كلامه جعله في القرآن نفسه. ترى انتظام أحكام هذا القرآن، هذا القرآن من أوله إلى آخره لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس فيه اختلاف لا في حكمه ولا في صدقه، بل هو من عند الله عز وجل. يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصنات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام. ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله، وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
يعني هنا في هذا الجزء الذي تكلم عنه أنه تكلم عن معرفتهم بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مفسرة وبيان للقرآن، وقد تأتي مؤكدة لما في القرآن، مثل الأمر بالصلاة في القرآن والأمر بالصلاة في السنة، وقد تأتي شارحة ومبينة للقرآن، وقد تأتي بأمور أخرى. فالسنة مأخوذة من القرآن ومبنية عليها. قال لما ذكر الراسخين: قد وصف الله الراسخين في العلم. العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء أكثر علما بالله عز وجل وما يجب له، فهم أكثر الناس تعبدا وعبادة لله عز وجل. فوصف الراسخين في العلم فقال يحصل لهم العلم التام، أهل العلم يحصل لهم العلم التام لأنهم يعرفون ما يجب لله وما يجوز عليه وما لا يجوز، ويعرفون ما يجب نحو الله عز وجل عليه من عبادة الله ومن طاعته، فهم أكثر معرفة بالله عز وجل وأكثر خشية لله عز وجل. نعم.
وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطوق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى أفلم يدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان.
نعم، تدبر القرآن هذا هو الأساس، ولهذا الذي يقرأ القرآن بتدبر وتأمل في معانيه يجد فيه راحة القلب وطمأنينة القلب وزيادة الإيمان، لأنه يتأمل كلام الله عز وجل، يعلم أولا أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن القرآن كله صدق وحق من الله عز وجل، فيزداد إيمانا بذلك. يقول يعني إذا سر الإنسان حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هكذا، لكن هذا يعني لا شك أن هذا يدل على إيمانه وعلى صدقه، لكن هل يكون من السابقين بحسب استيفاء العمل بالأمور الأخرى بالواجبات والمستحبات؟ هل قد يكون عنده إيمان لكن ليس إيمانا كاملا، لا يكون من السابقين، قد يكون من عنده هذا ويكون من السابقين، يعني ليس هذا دليل على أنه من السابقين. المصيبة في الدين هو أن يصاب الإنسان في دينه إما في بدع وإما في معاصي خالف أمر الله عز وجل، لا شك أن هذا من الأمور، يعني هو يفرق بين الأمور التي محل الطاعة والمعصية، هذه مصيبة كيفما كانت، والمصيبة التي هي بقضاء الله وقدره. إنسان فقد عزيزا أو أصابه مرض أو أصابه فقر، هذه مصيبة مقدرة عليه من الله عز وجل، لكن هذه المعصية هو فعلها، المصيبة هو أن يفعل الإنسان ما يغضب الله عز وجل عليه، هذا مصيبة، وقد تكون هذه المصيبة في إيمانه وقد تكون في أعماله، قد تكون في إيمانه بالله عز وجل مثل أصحاب البدع أو الارتداد، هذا أعظم، هذه أعظم مصيبة، لكن قد يكون أهون من ذلك لكنه مصيبة أيضا. الذي يتأول غير الذي يبتدع، الذي يبتدع يقصد البدعة ويراها سنة، أما الذي أخطأ إنسان أخطأ في صلاته، أخطأ في كذا، لكنه لم يقصد البدعة، لم يقصد أن يبتدع، ولو علم أن هذا الأمر الذي فعله بدعة لانتهى عنه واستغفر منه وتاب منه. يعني هذا هو الفارق. أما الذي يبتدع يعمل عملا، والبدعة كما ذكرنا لكم سابقا قد تكون بدعة حقيقية وقد تكون بدعة إضافية. بدعة حقيقية أن يأتي الإنسان بعبادة ليس لها أصل، هذه بدعة حقيقية وهذه قليلة. الثاني أن يأتي بعبادة في أصلها مشروعة لكن يقرنها بزمان أو بمكان أو بحال أو بنحو ذلك. فهذا مثلا شخص يأتي بذكر الله عز وجل، الذكر مشروع، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أثنى الله على الذاكرين، لكن يأتي بهذا الذكر مثلا بصوت واحد أو يأتي بالذكر بلفظ مفرد، هذا ليس ذكرا في صفته أو في حاله، مثل الذين يقول الله 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 الله، هذا ليس ذكرا، الذكر محدود معروف، إما بقراءة القرآن أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالتهليل أو بالتكبير. لكن هذا الذي يقول الله 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 الله، طيب ماذا يقصد؟ هذا لا شك أنه بدعة. ما يقول، ما يأتي شخص يقول إن هذا يذكر الله، لا ما يذكر الله، هذا ليس ذكرا لله. ثم أو شخص يقول أفعل صلاة معينة، صلاة الغائب أو غيرها، هذه لم ترد، فيرد عليه من حيث تخصيص وقت معين أو زمن معين. يعني لو قال شخص أنا أصلي عند هذا العمود، أصلا لو صلى في أي مكان عند هذا العمود أو عند غيره هذا جائز، لكن لو قال هذا العمود له خاصية على بقية الأعمدة، لم ترد هذه الخاصية في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع. الصلاة مشروعة لكن تخصيص هذا المكان هو الذي جعله بدعة. أو مثلا شخص يقول نذكر الله سوى بصوت واحد، لا إله إلا الله، لا الله أكبر جميعا، هذا الذكر مشروع لكن بهذه الهيئة ليس مشروعا، انتقل من السنة إلى البدعة. البدعة ليس في أصل الذكر، لك أن تقول لا إله إلا الله سبحان الله، لكن من هذه الصوت القراءة الجماعية، نقرأ السورة نقرأ القرآن الآن بصوت واحد، يعني تقول، يقول أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهؤلاء جالسين يذكرون الله. أقول نعم يذكرون الله، لو أنهم جلسوا حلقة فقرأ هذا ثم سكت ثم قرأ الآخر، هنا ينصت الجميع واحد يقرأ، لأنه عمل بقول الله عز وجل، هو ينصت للقرآن. لكن لو قرأنا جميعا من ينصت؟ لا ينصت أحد، حتى ولو ختمنا ختما، بالعكس هذا كل واحد يعني يرفع صوته على الآخر ولا يستمعون لقرآن. هؤلاء لم يأتوا بما أمرهم الله به، فالعمل أحيانا يكون في نفسه مشروع، لكن إما هيئة أو زمان أو مكان أو حال يقتدن به يجعله بدعة. ولهذا لا، إذا قال شخص أنتم تبدعون من يأتي بكذا، لا، ما حد يبدع من يقول بذكر الله، ولا يستطيع أحد، لكن بهذه الصورة هذا هو البدعة، على هذه الهيئة أو في هذه الحال أو في هذا المكان أو في هذا الزمان. نعم، هذا القصد منه التعليم، كون المدرس مثلا يقرأ ثم يرد الطلاب خلفه، هذا مقصود التلقين، تلقين. نعم، هذا ليس داخلا في هذا، لكن الذين يقرؤون القرآن بصوت واحد ولا يستمع أحد، أما هناك تعليم، مثل يقول يقرأ الآية الأستاذ ثم يعيد الطلاب وراءهم، هذا لا شك فيه. نعم شيخ، أولا ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة. ها، وحتى الذين قالوا قسموا البدعة إلى سنة، إلى حسنة وسيئة، هؤلاء ما قصدوا هذا، قصدوا ما ليس ببدعة، إنما هو قصدوا المعنى اللغوي فقط، قالوا مثل بناء المستشفيات، هذه مصالح مرسلة ليست من البدعة، أما هذه بدعة كيفما سميناها إذا كان يتعلق بالعبادة، وهذا فيه مفاسد، وهو أنه لا يستمع للقرآن. نعم.